Sure, sir.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه المالك الكافر يجبر على بيع العبد المسلم، فإذا باع العبد المسلم فهل يثبت الخيار في هذا البيع؟ لو فرضنا أن هناك مقتضيا لثبوت الخيار أم لا؟ هنا عدة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ قدس سره من أنه لا خيار، سواء كان الخيار خيارا مجعولا من قبل الشارع كخيار المجلس وخيار الغابن وخيار العيب، أو كان خيارا مجعولا من قبل المتعاقدين كخيار الشرط، فإنه خيار مجعول من قبل المتعاقدين. وسواء كان مستند ثبوت الخيار قاعدة لا ضرر كخيار الغابن والعيب، حيث ادعي أن لزوم العقد مع وجود الغبن على أحد المتبايعين لزوم ضرري فيكون هذا اللزوم منفيا بقاعدة لا ضرار، فيثبت على ذلك الخيار. أو كان مستند الخيار دليلا خاصا ونصا خاصا، فلا فرق في الخيار بين أن يكون مستنده قاعدة لا ضرار أو يكون مستنده نصا خاصا، وسواء كان الخيار شرعيا أو كان الخيار جعليا يعني من قبل المتعاقدين. جميع الخيارات منفية ولا تثبت في بيع العبد المسلم من قبل الكافر إلى المسلم الآخر لوجهين. الوجه الأول أن آية نفي السبيل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، آية نفي السبيل حاكمة على جميع الأدلة، سواء كان منها أدلة الملكية أو كان منها أدلة الخيار، فإن الأدلة الدالة على ثبوت الخيار أيضا محكومة بآية نفي السبيل. مقتضى آية نفي السبيل أن لا يثبت للكافر ملكية على العبد المسلم ولو كانت هذه الملكية جاءت عن طريق استخدام الخيار. إذن آية نفي السبيل بما أنها حاكمة على الأدلة الأولية وتقول لا ملكية للكافر على العبد المسلم، فمقتضاها أن تكون أدلة الخيار أيضا محكومة بآية نفي السبيل. وحيث أنه يترتب على ثبوت الخيار رجوع الملكية، يعني ملكية الكافر للعبد المسلم، والملكية سبيل والسبيل منفي، إذن فلا خيار. الوجه الثاني الذي لم يتعرض له الشيخ قدس سره هو أن المستفاد من الرواية الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام في عبد أسلم تحت ملك كافر قال اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا إلى مولاه ثمنه ولا تقروه عنده، ظاهر هذه الرواية أن المبغوض هو الملكية، يعني ملكية الكافر للعبد المسلم أمر مبغوض، فمقتضى مبغوضية الملكية فساد كل سبب يؤدي إلى الملكية. فكما حكمنا بأن بيع العبد المسلم على الكافر فاسدون لأداء هذا البيع إلى ما هو مبغوضون وهو ملكية الكافر للعبد المسلم، كذلك نحكم بفساد الخيارات، لأن نتيجة الخيار هو ماذا؟ هو ملكية الكافر للعبد المسلم. إذن مبغوضية المسبب وهو الملكية تقتضي شنو؟ فساد السبب، سواء كان السبب بيعان أو كان السبب خياران، يكون السبب باطلا لأنه يؤدي إلى المسبب المبغوض. بارك. هذا هو الوجه الأول الذي قال به الشيخ قدس سره. الوجه الثاني ما نقل عن بعض العامة من أنهم بحثوا هنا هل أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟ لا يهمنا المناقشة في العبارة، العبارة تنطبق على المقام أو لا تنطبق على المقام، المهم المناقشة في المضمون. بعض العامة يقولون بأنه إذا استخدم الخيار، سواء كان الخيار للبائع وهو الكافر أو كان الخيار للمشتري وهو المسلم الذي اشترى العبد المسلم من الكافر، استخدام الخيار نتيجته عود الملكية، كان الكافر مالكا للعبد المسلم فباع العبد المسلم من مسلم آخر، والمفروض أن البيع كان بيعا خياريا، استخدم ذو الخيار خياره سواء كان صاحب الخيار هو البائع أي الكافر أو كان صاحب الخيار هو المشتري أو المسلم، إذا استخدم ذو الخيار خياره عادت ملكية الكافر للعبد المسلم مرة أخرى. حينئذ نسأل هذه الملكية التي تعود بعد استخدام الخيار هل هي نفس الملكية السابقة التي جنو كانت قبل البيع أو أنها ملكية جديدة؟ الزائل العائد الذي زال شنو الملكية السابقة قبل البيع وعادت باستخدام الخيار، الزائل العائد كالذي لم يزول يعني نفس الملكية السابقة، أو كالذي لم يعود يعني ملكية جديدة،
هل أن الملكية التي ترجع بالخيار هي عين الملكية السابقة قبل البيع أو أنها ملكية جديدة؟ فإن كان المناط هو الدقة العقلية فالعقل يقول بأنها ملكية جديدة. زال شخص الملكية، زال شخص الملكية السابقة بالبيع، والذي عاد باستخدام الخيار شخص جديد وفرد جديد من الملكية، إذن هذه ملكية جديدة. فمقتضى الدقة العقلية أن ما يأتي باستخدام الخيار ملكية جديدة، وإذا كانت ملكية جديدة شملتها آية نفي السبيل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذه الملكية الجديدة شنو؟ سبيل. إذن فلا يصح الخيار لا للبائع ولا للمشتري، لأن نتيجة الخيار إحداث ملكية جديدة، والملكية الجديدة سبيل، والسبيل منفي بالآية. أما إذا قلنا بأن العائد بالخيار نفس الملكية السابقة، يعني المحكم هو نظر العرف لا نظر العقل، المحكم في المقام هو الدقة، المحكم في المقام هو النظر العرفي لا الدقة العقلية. العرف يقول تلك الملكية عادت باستخدام الخيار، إذ ليس الخيار سببا للملكية عرفا. العرف لا يرى الخيار ناقل من النواقل مثل البيع والهبة والإجارة، العرف لا يرى الخيار كهذه النواقل. العرف يرى أن الخيار موجب لرجوع الملك السابق، لا أنه ناقل، لا أنه سبب جديد للملكية. إذن بحسب النظر العرفي الملكية التي تعود بالخيار هي شنو؟ هي الملكية السابقة. فإذا كانت الملكية السابقة صحيحة لأن الكافر ملك هذا العبد المسلم بالإرث، وقلنا بأن الكافر يملك العبد المسلم بالإرث، بما أن الكافر ملك العبد المسلم بالإرث وملكية الكافر للعبد المسلم بالإرث ملكية شرعية بالإجماع القائم على ثبوت هذه الملكية، والمفروض أن الملكية التي عادت بالخيار هي شنو؟ نفس الملكية السابقة عرفان. إذن فبالنتيجة لا يترتب على استخدام الخيار ملك جديد كي يكون منفيا بآية نفي السبيل، وحينئذ تثبت الخيارات.
زلزله الله. إذا كان متزلزل فبعد استعمال الخيار ما صار عندنا بيع جديد، هو نفسه.
وهذا نظر العرف بعد، نظر العرف.
يعني الحكم بأن البيع خيار متزلزل هي نظر عرفية أو حكم شرعي؟
أدري، أقول العرف يقول ولا هي ملكية جديدة عقلان حتى لو كان البيع متزلزل. بالنتيجة انتقل هذا العبد إلى ملك المسلم بالبيع أو لم ينتقل؟ ما انتقل؟ إذن البيع باطل. إذا ما انتقل البيع باطل. انتقل أو لم ينتقل؟ إذن انتقل. ما يخالف إذن انتقل بعد. نتلاعب بالعبارات لماذا؟ بالنتيجة انتقل إلى ملك المسلم أو لم ينتقل؟ بلا إشكال يقولون انتقل، ولهذا يصح له بيعه لو لا. المشتري يصح له بيع العين ذي الخيار لو ما يصح له، ويصح له التصرف فيه وبيعه، ولذلك لو باعه منع من استرداد العين لو عمل الخيار، ونتيجة ملكه لو لا. خب ملكه، فإذا استخدم الخيار خرج من ملك المسلم مرة أخرى إلى ملك الكافر، فصارت ملكية جديدة عقلا. إنما العرف يقول هي نفس الملكية السابقة وإلا هي ملكية جديدة عقلا. إذن المدار هل هو على نظر العقل أو على نظر العرف؟ خو الشيخ قدس سره أشكل على ذلك بأنه أولا ليس هذا المبنى بشيء، يعني يريد أن يقول بأنه العرف لا مسرح له في المقام، بالنتيجة المحكم في المقام نظر الشارع والعرف لا ربط له بالمطلب، والمفروض أن الشارع يرى أنها ملكية أخرى، انتقل العبد من ملك الكافر إلى ملك المسلم بالبيع، ثم انتقل من ملك المسلم إلى ملك الكافر بماذا؟ بالخيار. إذن فبالنتيجة ما دام الشرع يرى أنها ملكية جديدة فحينئذ يصدق عليها عنوان السبيل فتكون منفيتان. هذا المبنى ليس بشيء. وثانيا بأنه ذكرنا أن آية نفي السبيل حاكمة على الأدلة الأولية ومنها أدلة الخيار، ولم يخرج عن عموم آية نفي السبيل إلا ما قام عليه الإجماع وهو الملكية بالإرث، فالتعدي عن الملكية بالإرث إلى غيرها من دون شاهدين ولا دليلين. إذن فبالنتيجة ما ذكروه غير تام. نعم لو فرضنا أن الخيار كان خيار عيب، وخيار العيب يستلزم حكمين، ثبوت الخيار وثبوت الأرش، يعني إما أن يعمل الخيار أو يأخذ بالأرش. إذا قلنا بأن الخيار يعني خيار العيب لا يثبت لأنه سبيل منفي بالآية، فهذا لا يعني عدم ثبوت الأرش. إذن فبالنتيجة لو فرضنا أن العبد كان معيبا، فالمشتري وهو المسلم، المسلم المشتري لهذا العبد لا يمكنه استخدام الخيار لإرجاع العبد إلى الكافر لآية نفي السبيل، ولكن عدم إمكان استخدام الخيار لا يعني أن لا يثبت له الأرش، فيثبت له الأرش، يعني مقدار التفاوت بين قيمة العبد الصحيح وقيمة العبد المعيب، مقدار التفاوت بين القيمتين يسترده المشتري المسلم من البائع الكافر. أو بالعكس كما لو فرضنا أن الثمن معيب، أن ثمن العبد المسلم كان معيبا، فيثبت للبائع الكافر شنو؟ الأرش، وهو مقدار التفاوت بين الصحيح والمعيب. لماذا يثبت الأرش؟ لأن غاية ما تقتضيه آية نفي السبيل رفع الخيار، وأما أنها لا تقتضي رفع الأرش، إذ ليس ثبوت الأرش سبيلا للكافر على المسلم كي يكون منفيا بآية نفي السبيل.
ليش العوض يثبت الكافر؟ ليش الأرش؟
العوض شنو يعني؟
يعني عوض المبلغ كثمن مالته، اشتريت منه عبد في مقابل مبلغ، يعني بدل المبلغ، مو إلا شرط، إلا شرط يعني ياخذ الأرش.
يعني الأرش وهذا معناه أنه ينقص من قيمة الثمن، يعني ثمنه ينقص إذا تبين أن العبد معيب. المسلم دفع مثلا 10 دنانير،
كان مو العبد الثمن،
الثمن الثمن اذا كان نفترض ان الثمن معيب، الثمن معيب، فحينئذ للكافر ان اذا افترضنا ان الثمن معيب عين عين من الاعيان قصدكم
ثمن او مبلغ يعني
بلي. فاذا كان يمكن ارجاع استرجاع نفس الارش والا فيبدله ويعوضه بالثمن الصحيح. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث يفصل، الوجه الثالث هو التفصيل بين الخيارات الثابتة بقاعدة لا ضرار وبين الخيارات الثابتة بنص شرعي أو بشرط ارتكازي. فالخيارات الثابتة بأدلة نفي الضرار، عفواً، فالخيارات الثابتة بنص شرعي كخيار العيب مثلاً، كخيار المجلس مثلاً، أو ثابتة بارتكاز عقلائي كخيار الشرط مثلاً، هذه الخيارات منفية بآية نفي السبيل كما قرر الشيخ، ولكن الخيارات الثابتة بقاعدة نفي الضرار كخيار الغابن، حيث إنه لو تبين أن المشتري مغبون لأنه اشترى العبد المسلم بأكثر من قيمته، أو أن البائع مغبون حيث أنه باع العبد المسلم بأقل، باع العبد المسلم بأقل من قيمته، فإذا كان أحدهما مغبونا فلزوم العقد في حقه ضرري عليه، واللزوم إذا كان حكما ضرريا فهو منفي بلا ضرر. مقتضى نفيه بلا ضرر شنو؟ ثبوت الخيار، فخيار الغبن ثابت بقاعدة نفي الضرار. بناء على ذلك، يعني على وجود فرق بين الخيارات الثابتة بقاعدة لا ضرر والخيارات الثابتة بغيرها، نقول في المقام: الخيارات الثابتة بقاعدة لا ضرر تثبت في هذا البيع، يعني بيع العبد المسلم من الكافر إلى المسلم، وذلك بأمرين. الأمر الأول أنه قاعدة لا ضرر مقدمة على آية نفي السبيل، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام مقدمة على آية نفي السبيل. وجه تقديم لا ضرر على آية نفي السبيل ليس هو الإباء عن التخصيص، هذا أمر مشترك، كما أن لسان آية نفي السبيل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا آب عن التخصيص، لسان قاعدة لا ضرر أيضا آب عن التخصيص، كلا اللسانين آب عن التخصيص، ليس من هذه الجهة وإنما من جهتين. الجهة الأولى أن يقال بأن قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام أقوى دلالة من آية نفي السبيل بمقتضى الشهرة العملية، بمعنى أن المشهور عمل بقاعدة لا ضرار في موارد منافاتها لآية نفي السبيل، فعمل المشهور بقاعدة لا ضرر في موارد المزاحمة مع آية نفي السبيل أعطاها قوة في ظهورها ودلالتها في مورد الاجتماع على آية نفي السبيل، فهذا بقرينة خارجية. الوجه الثاني أن يقال لا ربط عمل المشهور أم لم يعمل عمل المشهور، لابد أن نلاحظ في مقام التعارض دلالة نفس الدليلين مع قطع النظر شنو عن عمل المشهور بأحدهما. يقال قاعدة لا ضرار واردة بالعنوان الثانوي، وآية نفي السبيل واردة بالعنوان الأولي، والدليل الوارد بالعنوان الثانوي هو الناظر للأدلة الواردة بالعنوان الأولي، فيكون قاعدة لا ضرر حاكمة على آية نفي السبيل وليس العكس باعتبار ورودها بالعنوان الثانوي وتلك واردة بالعنوان الأولي. خب بناء على هذا الأمر فلا بد أن يعمل الخيار للمتضرر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تارة يكون المتضرر هو المسلم يعني المشتري، وتارة يكون المتضرر هو البائع الكافر. فإن كان المتضرر هو المشتري المسلم ثبت له خيار شنو؟ خيار الغبن، وإن ترتب على هذا الخيار رجوع العبد إلى ملك الكافر. وإن كان المتضرر هو البائع الكافر فلا يثبت له الخيار. لما؟ لأن قاعدة لا ضرر واردة مورد الامتنان. بما أنها واردة مورد الامتنان فلا تشمل من أقدم على الضرر، لأن من أقدم على الضرر لا معنى للامتنان في حقه. كما لو فرضنا أن البائع باع كتابه بأقل من ثمنه وهو يعلم بذلك، إذا باع البائع كتابه بأقل من ثمنه وهو يعلم بذلك لا يثبت له خيار الغبن بقاعدة لا ضرر. لماذا؟ لأنه هو الذي أقدم على الضرر. قاعدة لا ضرر وارد مورد الامتنان، ومقتضى ورودها مورد الامتنان أن لا تشمل من أقدم على الضرر، إذ لا امتنان في حقه بعد إقدامه على الضرر. هنا في المقام أيضا كذلك يقال بما أن الكافر أقدم على الكفر والكفر هو الذي أوقعه في الضرر، إذ لولا كفره لما وقع في هذا الضرر وهو لزوم البيع في حقه بآية نفي السبيل. إذن الكافر هو الذي أوقع نفسه في الضرر بإقدامه على أصل الكفر. بما أنه أوقع نفسه في الضرر بإقدامه على أصل الكفر فقاعدة لا ضرر لا تشمله لورودها شنو؟ مورد الامتنان. يمتن به؟ يمتن عليه. لماذا؟
يعني لماذا لا يقول غير هذا المتضرر؟ لأنه أصلاً لا تشمل قاعدة لا ضرر بأنه قابل أثمن، قاعدة واردة الامتناع على الأمة المسلمين.
يعني هذا لو كان ذمياً ما يكون مورد للامتناع؟ لو كان الكافر هذا ذمي.
زين لو كان غير ذمي.
خاص. فسلمته يعني بالامتناع. ها؟
بس
فحينئذ قد يقال، قد يشكل على هذا الوجه، وإن كان الشيخ لم يشر إلى هذا الإشكال، بأن الخارج عن قاعدة لا ضرر من أقدم على الضرر العقدي، لا من أقدم على شيء أوجب وقوعه شنو؟ في الضرر العقدي. من أقدم على الضرر ملتفتا إليه كان خارجا عن قاعدة لا ضرر بمقتضى ورودها مورد الامتنان. أما من أقدم على أمر ذلك الأمر أوجب وقوعه في الضرر فهذا لا يسلق عليه أنه شنو؟ أقدم على الضرر كي يكون خارجا عن مفاد القاعدة لورودها مورد الامتنان. الوجه الثالث، هذا الوجه الثالث اللي ذكرناه له. بلي العامة التفصيل. إذن الوجه الرابع الآن. الوجه الرابع
ما ذكره صاحب جامع المقاصد قدس سره، يعني المحقق الكركي. فقال بأنه يثبت الخيار، أي خيار العيب، سواء كان منشأ ثبوته قاعدة لا ضرار كما قال صاحب التفصيل السابق، أو كان منشأ ثبوته النص الخاص. فجامع المقاصد لا يركز على ما هو منشأ الخيار، هل منشأ الخيار قاعدة لا ضرر أو منشأ الخيار شيء آخر. صاحب جامع المقاصد يقول خيار العيب يثبت في المقام كما لو فرضنا أن العبد المسلم كان شنو؟ معيبان. لما؟ يقول صاحب جامع المقاصد في خيار العيب نفس العقد يقتضي ثبوت الخيار، عقد البيع الذي جرى بين المولى الكافر وبين المشتري المسلم، عقد البيع يقتضي ثبوت خيار العيب لو انكشف أن المبيع أو الثمن معيب. فثبوت خيار العيب عند انكشاف كون أحد العوضين معيبان هذا الثبوت شنو؟ بنفس العقد، العقد يقتضيه. هذا الثبوت من مقتضيات نفس العقد. فإذا كان ثبوت خيار العيب من مقتضيات نفس العقد بمقتضى الارتكاز العقلائي، فإن الارتكاز العقلائي يرى أن ثبوت خيار العيب من لوازم نفس العقد ومن آثار نفس العقد. فإذا كان ثبوت خيار العيب من مقتضيات نفس العقد لم يكن محكوما بآية نفي السبيل. لما؟ لأنه لو كان محكوما بآية نفي السبيل لكان مقتضى آية نفي السبيل نفي أصل الملكية، يعني ملكية الكافر للعبد مسلم. إذن هذا دليل على أن آية نفي السبيل لا ترفع المقتضي عن اقتضائه لأثره. آية نفي السبيل لو كانت تقتضي منع المقتضي، آية نفي السبيل لو كانت توجب آية نفي السبيل لو كانت توجب منع المقتضي وهو العقد عن تأثيره في ثبوت خيار العيب عند انكشاف العيب في أحد العوضين لكانت هذه الآية موجبة لانتفاء أصل الملكية. فلما لم تكن موجبة لانتفاء أصل الملكية فلم توجب منع المقتضي من تأثيره، لذلك يثبت خيار العيب بنفس العاقد. وعلى هذا يقول جميع آثار العقد لا ترتفع. مثلا لو فرضنا أن العقد معاطات والمعاطات لها أحكام خاصة من جملتها شنو؟ جواز التراد. لو فرضنا أن الكافر باع العبد المسلم بيعا معاطاتيا يثبت حكم المعاطات وهو جواز التراد، لأن هذا حكم من مقتضيات نفس العقد. أو لو فرضنا أنه أخرجه، يعني الكافر أخرج العبد المسلم عن ملكه بماذا؟ بالهبة، والهبة يفصل فيها بين هبة ذي الرحم وهبة غير ذي الرحم، هذا التفصيل أيضا يأتي في هذه الهبة لأنها من أحكامها. نعم يقول لا يبعد، كما قلنا أساسا، قلنا الكافر يملك العبد المسلم بالإرث لكن الحاكم الشرعي يجبره على البيع تطبيقا لقول أمير المؤمنين ولا تقروه عنده. كذلك في محل الكلام نقول البيع صحيح ويثبت الخيار للبائع، غاية ما في الأمر
للحاكم إجباره على إسقاط الخيار، كما قلنا أساساً أن الكافر يملك العبد المسلم بالإرث لكن للحاكم إجباره على البيع تطبيقاً لقوله ولا تقروه عنده. هنا أيضاً نقول بيع الكافر للعبد المسلم بيع صحيح ويثبت فيه الخيار خيار العيب، غاية ما في الأمر للحاكم الشرعي شنو؟ أن يجبر البائع الكافر على إسقاط الخيار أو يجبره على التصرف في الثمن تصرفاً مانعاً من شنو؟ من الرد. المهم أن يمنعه عن استعمال الخيار. هذا الذي أفاده المحقق الكركي. وفيما ذكره نظر، الشيخ ذكر عدة ردود على المحقق الكركي. الرد الأول بأن آية نفي السبيل عامة، آية نفي السبيل عامة مقتضاها ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أن أي ملكية للكافر على العبد المسلم فهي شنو؟ منفية. خرجنا عن هذا العموم فقط بمقدار ما قام عليه الإجماع وهو الملكية بالإرث، وما سواها يندرج تحت آية نفي السبيل سواء كان من مقتضيات نفس العقد أو لم يكن، لا وجه لهذا التفصيل. مقتضى عموم آية نفي السبيل أن لا فرق في تأثيرها بين أن يكون ذلك من مقتضيات نفس العقد أو يكون شنو؟ من دليل آخر. هذا أولا. ثانيا هذا الذي ذكره، النكتة التي ذكرها الكركي غريبة جدا، خوف فليكن من مقتضيات نفس العقد أن يشكوا بها، هذا الاقتضاء شرعي أو عقلي؟ شرعي. لو كان الاقتضاء عقليا بلية، لو كان العقد يقتضي ثبوت الخيار اقتضاء عقليا لقلنا بأن رفع الخيار تفكيك بين المقتضي ومقتضاه، والتفكيك بين المقتضي ومقتضاه عقلا ممتنع، لكن الاقتضاء ليس اقتضاء عقليا وإنما هو اقتضاء شرعي، فإذا كان اقتضاء شرعيا فأي مانع من أن يرتفع هذا الاقتضاء الشرعي بدليل شرعي آخر؟ ليس الاقتضاء اقتضاء عقليا حتى يقال لا يمكن التفكيك بين المقتضي ومقتضاه، بل هو اقتضاء شرعي فلا مانع من رفعه بدليل شرعي آخر. لأنه الشيخ يعقب على ذلك، اقتضاء العقد لثبوت خيار العيب ليس أقوى من اقتضاء أحل الله البيع. لماذا؟ للزوم البيع، ليس كذلك؟ وهذا ليس أقوى من هذا. أنتم تقولون بيع العبد المسلم للكافر هل هو بيع صحيح؟ تقولون بيع فاسد. ليش ما تقولوا أحل الله البيع تقتضيه فكيف يرتفع أثره؟ بيع العبد المسلم من الكافر بيع فاسد، مع أن عموم أحل الله البيع يقتضي صحته، فكما أن عموم أحل الله البيع الذي يقتضي صحة بيع العبد المسلم من الكافر هذا الاقتضاء ارتفع بآية نفي السبيل، كذلك اقتضاء العقد لثبوت خيار العيب عند انكشاف العيب يرتفع بشنو؟ بآية نفي السبيل. بل اقتضاء العقد لثبوت الخيار أضعف من اقتضاء أحل الله البيع للصحة، لأن هذا بالارتكاز العقلائي وهذا شنو؟ بعموم شرعي. اقتضاء العقد لثبوت خيار العيب بالارتكاز العقلائي يعني حكم إمضائي، بينما اقتضاء بل أحل الله البيع لصحة البيع اقتضاء جعلي من قبل الشارع فهذا أضعف منه، فكيف لا يرتفع بآية نفي السبيل؟ هذا هو المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة، سلمنا وياكم أنه حصلت مقاومة عسكرية مثلا بين بلي بين قيام الارتكاز العقلائي على أن العقد يقتضي ثبوت خيار العين، وبين آية نفي السبيل التي تقتضي عدم ثبوت الخيار، تعارض تساقط. المرجع هو الأصل العملي، أصل العملي يقول استصحاب الملك، يعني نشك مو أن هذا الكافر أعمل الخيار، قال أنا لخيار العيب أعملت خيار العيب فلازم العبد يرجع إلى ملكي لأنني أعملت خيار العيب. نقول نشك في بقاء ملك المشتري، مشتري ملك هذا العبد بالبيع، نشك هل أن ملك المشتري لهذا العبد ما زال باقيا بعد إعمال البائع لخيار العيب أو ليس باقيا، مقتضى استصحاب الملك أنه ما زال باقيا وأن إعمال الخيار شنو لا أثر له. هذه المناقشة الثالثة. المناقشة الرابعة أنه قال بأن الحاكم الشرعي له إجبار البائع على ماذا؟ على إسقاط الخيار. هو يقول هو ليش ما لماذا تقولون الحاكم الشرعي له إجبار البائع على إسقاط الخيار؟ لماذا؟ المحقق الكركي يقول البيع صحيح والخيار ثابت، ولكن للحاكم الشرعي أن يجبر البائع على إسقاط الخيار. لماذا؟ تطبيقا لقوله ولا تقروه عنده، خب مقتضى لا تقروه عنده إسقاط الخيار. بعد لماذا تقول الخيار يثبت لكن للحاكم الشرعي إجباره على إسقاطه؟ أقول هذا ليس أولى من أن تقول لا خيار له. مقتضى قوله لا تقروه عنده أن لا خياره له من الأساس، لا أن له خياراً، لكن للحاكم الشرعي شنو؟ إجباره على إسقاطه أو إجباره على القيام بناقل يمنعه من الرجوع. وقولوا من الأول لا خيار له بمقتضى قوله ولا تقروه عنده.
يجبره على بخلاف ما قلنا بأنه لا خيار، فككنا بين المقتضي والمقتضى.
هنا تفكيك بعد بين المقتضي والمقتضى. إذا له الخيار يعني له السلطنة، الخيار سلطنة بعد. إذا له الخيار ليس للحاكم الشرعي إجباره على إسقاط خياره، لأن إجباره على إسقاط خياره تفكيك بين السلطنة ومقتضاها. ورجعني التفكيك بين المقتضي والمقتضى، شنو الحال؟
إذا كان جعلنا وظيفة خاصة للحاكم الشرعي، ما جعلنا من نفس في أصل العقد يعني.
أن يكون، ولكن جعلت من وظيفة الخاصة من أي باب؟ مو من باب ولا تقره عنده، ولا تقره عندها ما يقتضيها. لأن لا تقره عنده معناه مبغوضية الملكية، مبغوضية الملكية. خب مبغوضية الملكية إذا بتقتضي إسقاط الخيار تقتضي إلغاء الخيار، إذا كانت تقتضي الرفع فلتقتضي الدافع، منع الخيار من أصله ومن أساسه. قلت لازم نخلصه، هذا اللي مخليني إلا أشوف متى بيخلص هذا. زين. المناقشة الخامسة التي ناقش بها الشيخ المحقق الكركي هو أنه إنما يثبت الخيار في فرض إمكان إرجاع العين أو إمكان استرداد العين، وأما إذا فرضنا أن العين لا يمكن استردادها شرعا بآية نفي السبيل فحينئذ شنو؟ ينتفي الخيار. إذن العقد إنما يقتضي ثبوت خيار العيب في مورد شنو يمكن فيه استرداد العين، وأما إذا كان هناك مورد لا يمكن فيه استرداد العين فالارتكاز العقلائي لا يرى أن العقد يقتضي ثبوت خيار العيب. بل الوجه الأخير ما ذكر في القواعد من قوله لو باعه، يعني لو باع العبد المسلم من مسلم بثوب ثم وجد في الثوب عيبان جاز رد الثمن، يعني ثبت له الخيار بأن يرد الثوب، ولكن هل يسترد المثمن إذا رد الثمن أو يثبت له القيمة؟ إن قلنا بأن رد المثمن عند رد الثمن تملك اختياري فالتملك الاختياري سبيل والسبيل منفي بالآية، وإن قلنا بأن رد المثمن عند رد الثمن تملك قهري فالتملك القهري خارج عن آية نفي السبيل فلا مانع حينئذ من رده. يقول الشيخ هذا محل تأمل لما مضى من أنه لا فرق بين التملك القهري والتملك الاختياري، كلاهما سبيل، الذي خرج عن الآية خصوص التملك بالإرث لقيام الإجماع على ذلك. الوجه الأخير الذي طرحه الشيخ قدس سره قال إلا أن يقال بأنه أساسا لا تعارض بين أدلة ثبوت الخيار وآية نفي السبيل، أصلا لا يوجد تعارض بينهما حتى تكون آية نفي السبيل حاكمة على أدلة الخيار، أصلا لا يوجد تعارض بينهما. لماذا؟ هذا مبحث يعني لطيف ودقيق، أنه بحثوا في باب الخيار هل أن الخيار كالهبة كجواز الرجوع في الهبة وهو حق استرداد العين، أو أن الخيار حل العقد؟ وين مورد الخيار؟ في باب الهبة يقولون يجوز الرجوع في الهبة. ما معنى جواز الرجوع في الهبة؟ يقول المحقق الأصفهاني ظاهر الأدلة فله أن يسترد العين إن كانت قائمة بعينها، أن معنى جواز الرجوع في الهبة ليس هو حل العقد، معنى جواز الرجوع في الهبة هو صلاحية استرداد العين، حق استرداد العين، على أثره ينفسخ العقد، هذا شيء آخر، ولكن ما هو المجعول بالأصالة في جواز الرجوع في الهبة؟ ما هو المجعول بالأصالة؟ حق استرداد العين وبتبعه ينفسخ العقد. هل الخيار كذلك؟ خيار الغبن، خيار العيب، خيار الشرط، هل هو حق استرداد العين وبتبعه ينفسخ العقد، أو أن المجعول بالأصالة هو هدم العقد وبتبعه يسترد العين؟ أي منهما؟ إذا قلنا بأن الخيار كجواز الرجوع في الهبة وهو شنو؟ وهو أن الخيار معناه حق استرداد العين وبأثره شنو؟ ينفسخ العقد. حينئذ يجي كلام الشيخ لأن هناك تعارض بين دليل الخيار ودليل آية نفي سبيل. دليل الخيار يقول تقدر ترجع العبد إلى ملكك أيها الكافر، آية نفي السبيل تقول هذا سبيل منفي بآية نفي السبيل، وحيث أن آية نفي السبيل حاكمة تقدم، وهذا شكل كلام الشيخ. ولكن إذا قلنا بأن المجعول في باب الخيار السلطنة على شنو؟ هدم العقد، السلطنة على إزالة العقد بتبعها شنو؟ تسترد العين. فلا علاقة للخيار بالعين، الخيار ما له علاقة بالعين، الخيار وين موضوعه؟ وين مصب الخيار؟ هو مصبه نفس العقد، لا علاقة له بالعين، إذن لا تعارض بينهما. نقول البائع الكافر له السلطنة على حل العقد، فإذا حل العقد، فإن كانت العين موجودة استردها بتبع حل العقد، وإن كانت العين تالفة إما بتلف حقيقي كما لو تلفت العين عدما، أو بتلف حكمي كما لو نقلت العين من قبل المشتري بناقل لازم، كما لو باعها المشتري ببيع لازم أو بهبة لازمة، حينئذ لا يسترد العين بل يسترد القيمة. من جملة التلف الحكمي هو حكم الشارع بعدم جواز استرداد العين، هذا بمثابة التلف الحكمي. فالخيار يثبت لأن الخيار سلطنة على هدم العقد. غاية ما في الباب لما أعمل البائع الكافر خياره وقال للمشتري رد العين عليه، قال المشتري شنو؟ العين تالفة شرعا، تالفة حكما. لما؟ لأن الشارع منع من ردها، فحينئذ يثبت له القيمة، يرجع عليه القيمة. إذن لا تنافي بين أدلة الخيار وبين شنو؟ آية نفي السبيل، مع غمض النظر عن كون الخيار جعليا شرعيا بقاعدة لا ضرار بغير قاعدة لا ضرار، في جميع الموارد لا تنافي بين الخيار وبين آية شنو؟ نفي السبيل. يقول الشيخ وهذا حسن، هذا الكلام خوش يعني، شوفوا شلون لطيف جميل، وهذا حسن لولا، لابد يخلي إلى عرقالة، بأنه يقول خب هذا البائع الكافر إذا قلنا له الخيار معناه يستحق البدل، يعني يستحق بدل العين، وتقول له الخيار يعني إن كانت العين موجودة أخذها وإن لم تكن أخذ بدلها، إذن هو مستحق للبدل. فالقول بثبوت الخيار موجب للقول باستحقاق البائع للبدل، واستحقاق البائع للبدل كاشف عن استحقاقه للمبدل، لأنه لا معنى لأن يستحق البدل وهو لا يستحق المبدل، هو لا يستحق قيمة العبد إلا فرع استحقاقه للعبد. إذن بالنتيجة ثبوت الخيار يعني استحقاق البائع للبدل، استحقاق البائع للبدل كاشف عن استحقاقه للمبدل، واستحقاقه للمبدل سبيل منفي بآية شنو؟ بآية نفي السبيل. ولذلك حكم بسقوط الخيار في بيع العمودين، لو بعنا العبد على شنو؟ على أبيه أو على ولده فإنه ينعتق عليه، هل يكون هذا البيع فيه خيار؟ لا. بيع العبد على أبيه يعني على بيع أحد العمودين، بيع أحد العمودين على الولد أو الأب، بيع أحد العمودين على المسلم، ماذا يوجب؟ يوجب أن يكون البيع بيعا لازما لا خيار فيه، لأنه لو كان فيه خيار لكان مستحقا للبدل، واستحقاق البدل يكشف عن استحقاق المبدل، واستحقاق المبدل يتنافى مع الحكم بالانعتاق القهري. لماذا؟ هو مو سبيل مال كلامنا في سبيل. لماذا؟ يقول سلطنة بعد. سلطنة. هسه نجي نبين. وكيف كان؟ وكيف كان؟ يعني سواء قلنا بأن وكيف كان، هذه التعبير كيف كان فيه اشتباهي، مي كيف كان؟ يعني هو يعني المناسب للتعبير أن يقول الشيخ لو قلنا، لو قلنا بأن الكافر يملك العبد المسلم، لو قلنا بأن الكافر يملك العبد المسلم بالإرث لو قلنا بذلك، وقلنا بأن له ولاية على بيعه، مبارح قلنا معلوم ولاية على بيعه، لو قلنا بأنه يملك وأن له ولاية على بيعه، فإذا باعه فهل هناك خيارون أم لا؟ وكيف كان؟ مفروض ما يعبر بكيف كان، يعبر بأنه لو تنزلنا وقلنا بملكية الكعب.